النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخضع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلافة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من خداع في البيع. أورد فيه هذا الحديث قصة ذلك الرجل من الصحابة الذي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه يخدع في البيوع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة. والمقصود بالخلابة هنا الخديعة، ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة أنه لما كان هذا شأنه، وأنه يعني هذا وصفه بكونه ليس من أهل البصيرة في البيع، وأنه قد يحصل له بسبب ذلك أنه يغلب ويخدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده عند المبايعة أن يقول هذه الكلمة حتى يتفطن من لا يعرف حاله ويتذكر بهذه الكلمة حاله، حتى يكون على بينة، وحتى ينصح له، لأن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك قال في حديث آخر في صحيح مسلم، وهو قطعة من حديث طويل: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بمعنى هذا أنه يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به هو. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بإرشاده هذا الرجل الذي عنده ضعف فيما يتعلق بالبيع والشراء وأنه يغبن ويخدع، أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه الكلمة، وأنه يقول لا خلابة أي لا خديعة. وهذا هو المطابق للترجمة في قول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الخداع في البيع. باب ما يكره من الخداع في البيع. لا خلابة هي هذه محل الشاهد، يعني لا خلابة يعني لا خديعة. قد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أنه بالخيار ثلاثة أيام، يعني هذا الرجل الذي يشتري وهذا شأنه وهذا وصفه أنه بالخيار ثلاثة أيام.
باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني اصرخت بالأسواق. وقال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخطف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ ومن ليس منهم؟ قال: يخطف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش.
هذه ترجمة ويقول البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في الأسواق. المقصود البخاري رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر السوق أو ذكر الأسواق التي جاء ذكرها في الأحاديث، وأشار إلى أحاديث سبق أن مرت قريبا أشابها معلقة، اكتفاء بما أورده في أبواب قريبة مضت مشتملة على هذه الأحاديث مسندة. وهي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال هل قلت هل من سوق في تجارة، فدلوه على سوق بني قينقاع. محل الشاهد من هذا قوله هل من سوق فيه تجارة، يعني هذا الحديث فيه ذكر السوق، وأورده هنا معلقا أورد هذه القطعة، وقد سبق أن مرت مسندة في أول كتاب البيوع في أوائل كتاب البيوع. وكذلك أيضا حديث أنس الذي يحكي فيه قول عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوق، محل الشاهد منه كونه ذكر السوق في كلامه رضي الله عنه حيث قال دلوني على السوق. وكذلك أيضا حديث عمر الهاني الصفق في الأسواق، ذلك عندما جاء مر في حديث أبي موسى الأشعري في قضية الاستئذان ثلاثا، وأنه استأذن عليه أبو موسى ثلاث مرات وكان مشغولا، ولعله كان مشغولا ثم انتبه وقال كأني سمعت صوت عبد الله بن قيس يعني أبا موسى، فبحثوا عنه فلم يجدوه وإذا هو قد انصرف. ثم إنه جاء ولقيه وقال إنه إنا كنا نؤمر بذلك، يعني إننا نستأذن ثلاثا ثم ننصرف. فقال ائتي بمن يشهد على هذا، فذهب إلى جماعة من الأنصار وقالوا لا يقوم معك إلا أنصرنا، فقام أبو سعيد معه وجاءوا إلى عمر وذكروا الحديث. ثم قال الهاني الصفق في الأسواق، يعني كونه يحصل منه الغيبة عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ويفوته بعض الأحاديث، سبب ذلك أنه كان يذهب الأسواق ليبيع ويشتري من أجل أن يحصل قوت من يعوله ومن تجب عليه نفقته. فهذه الأحاديث الثلاثة سبق أن مرت قريبا، ولكنه أشار إليها هنا بدون أسانيد اكتفاء بما مر، وفيها ذكر السوق وفيها ذكر الأسواق. وعرفنا فيما مضى أن محل الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، وأن هذا عمل موجود في زمانه عليه الصلاة والسلام، وإن كان من فعل هؤلاء الصحابة إلا أنه حصل الإقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا، وعلى هذا يكون من قبيل السنة، من ضمن السنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وتلفظ به، وما فعله عليه الصلاة والسلام، وما رآه وفعل في حضرته وأقره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. ثم أورد جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الأسواق، وحديث عائشة رضي الله عنها هذا الأول الذي أورده الإمام البخاري، وهو أنه يغزو جيش من الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني أن الخسف يشمل الجميع، ولكن من كان ليس من أهل القتال أو كان مكرها وأنه أجبر على أن يأتي وهو لا يريد يعني هذا العمل، ولكنه دخل مضطرا ومكرها، فإنه لا يؤاخذ يوم القيامة، يبعث على نيته، وإنما حصلت العقوبة الدنيوية لهؤلاء الظالمين ومن جاء معه، شمله شؤم الظلم وانتهت آجالهم فماتوا بآجالهم، ولكن من كانت نيته ليست إرادة يعني هذا الغزو للكعبة، وأنهم مجبورون ومكرهون وليسوا من المقاتلة، وإنما أكرهوا وأجبروا حتى أدخلوا وهم كارهون، فإنهم يبعثون على نياتهم، يعني معنى أنهم لا يؤاخذون يوم القيامة، لأن كل يبعث على نيته. إذا كان نيتهم أنهم كارهون ولكنهم دخلوا إكراها وهم لا يريدون، فإنه يكسف بالجميع وتنال هذا الخسف من أراد القتال ومن لم يرد القتال، من كان من المقاتلة ومن كان من أسواقهم الذين هم ليسوا من أهل القتال وإنما هم أهل البيع والشراء الذين دخلوا مكرهين وما كانوا يريدون، فإنه يكتف بالجميع ولا يبعثون على نياتهم. محل الشاهد من الحديث قوله أسواقهم، أي المقصود بذلك أهل الأسواق منهم الذين هم ليسوا أهل القتال وليسوا أهل هذه الأعمال، وإنما حصل هذا الجيش وأدخل فيه من كان ليس من المقاتلة وإنما هو من أهل السوق ومن الذين ليسوا من أهل هذه الأعمال وليسوا من أهل أهل القتال، أدخل فيهم من ليس منهم. فهذا هو محل الشاهد قوله أسواقهم، يعني معناه أهل أسواقهم، يعني الذين هم أهل السوق المنسوبون إلى السوق، أسواقهم يعني المنسوبون إلى السوق.
وقال
ثم إن البخاري رحمه الله أشار الحافظ بن حجر إلى أن البخاري عقد هذه الترجمة وقال باب ما ذكر في الأسواق، وقال ولعله يشير إلى ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأن فيه ذكر الأسواق وهو نص فيها، وقد سيق في بيان ذمها وما يحصل فيها من اللغط ومن الخصام ومن الجدال ومن الكلام الذي لا يصلح، فإن الأسواق يحصل فيها من اللغط والكلام غير ما يحصل في المساجد، لأن المساجد ليس فيها إلا ذكر الله عز وجل والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. قد ذكر حافظ بن حجر أنه خرجه جماعة من الأئمة وفيهم ابن خزيمة وغيره، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، حديث هو في صحيح مسلم قد أورده من مسلم في الصحيح، وسبق للحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب المساجد في كتاب الصلاة أن أشار في ترجمة من التراجم إلى أن البخاري أنه لعله يشير إلى ما جاء في الحديث، ثم عزاه إلى بعض الأئمة غير مسلم، وهو حديث صحيح مسلم، وهناك وهنا عزاه إلى من دون مسلم، فلعله لم يطلع عليه في صحيح مسلم، والحديث صحيح وهو في صحيح مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وشر البقاع أسواقها، وذلك أن الأسواق يحصل فيها من اللغط يحصل فيها من الخصام والنزاع والكلام الذي ساقط والكلام الذي لا قيمة له ولا فائدة من وراءه، بخلاف المساجد فإن المساجد يجتنب فيها ما يحصل في الأسواق لأنها إنما بنيت لذكر الله عز وجل. ولكنه الإمام البخاري رحمه الله لما لم يذكر هذا الحديث وهو ليس على شرطه أتى جملة من الحديث التي على شرطه وفيها ذكر الأسواق، لكن ذاك الحديث هو الذي نص فيها وقد سيق في بيان أنها يعني مما يبغض الله عز وجل وأنها أبغض البقاع إلى الله سبحانه وتعالى.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه.
وهذا الحديث سبق أن مر فيما يتعلق بالمساجد وفضل الجماعة وصلاة الجماعة وفضلها، وأن الإنسان إذا خرج من بيته ووضع أحسن الوضوء خرج من بيته لا يريده إلا الصلاة، لا ينزله إلا الصلاة، لا يدفعه ولا يحركه لأن ينتقل من بيته إلا إرادة الصلاة، فإنه مأجور على هذا، فما يخطو خطوة إلا ويرفع بها درجة وحقا ما سبحانه يا خبيئا، والملائكة تصلي عليه فتقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث، ولا يزال في صلاة من صبر الصلاة أو ما دامت الصلاة تحديثه، فلمن آدم التحذير إلى الصلاة فيه أجر، لأنه في صلاة ما دام في انتظار الصلاة معناه أنه يؤجر على هذه المدة التي يبقاها، وأنه بمثابة من هو مصلي وهو مأجور أجر المصلي ما دامت الصلاة تحدثه وما دام هو ينتظر الصلاة. وكذلك أيضا بالنسبة لمشيه وخطواته فإنه يرفع بها درجات ويحط عنه بها سيئات. محل الشاهد من الحديث إرادة هنا من أجل كلمة سوقه، صلاة في بيته أو سوقه، ويدل على يعني جواز الصلاة في السوق، والمقصود بذلك الأسواق التي هي محلات البيع والشراء، إذا صلي فيها فإن الصلاة تصح، وهي مثل الصلاة في البيوت وصلاة الجماعة في المساجد هي التي فيها الفضل، ولهذا قال صلاته في مسجده صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه أو بيته 27 درجة 27 درجة. محل الشاهد من ذكر السوق، لأن البخاري يقول أنه باب ما ذكر في الأسواق، يعني معناه أنه ذكر السوق في الحديث، معنى هذا أن الإنسان إذا صلى في السوق لم يصلي في المسجد فإن صلاته في المسجد تزيد على صلاته في سوقه أو صلاته في بيته 27 درجة. نعم هذا الحديث مما يستدل به على أن صلاة الجماعة أنها سنة، وأن صلاة وأنه ما دام أن من يصلي في بيته في بيته ولا يصلي في المسجد ولا يصلي جماعة أن له أجر الصلاة، وأنه إذا صلى في المسجد ضعفت الصلاة، يستدل بهذا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. ولكن الأحاديث التي جاءت هي واضحة في الوجوب، لأن هذا إنما دل على أن الصلاة صحيحة، وهي صحيحة بلا شك، وفيه رد على من يقول بأن صلاة الجماعة شرط. بعض العلماء بالغ حتى قال إن صلاة الجماعة شرط، ومعنى أنه لو صلى في غير جماعة أن صلاة ما تصح، وهذا ليس بصحيح، وإنما هي واجبة يأثم الإنسان إذا لم يفعلها. ولكنه لو صلى في غير جماعة أو صلى في بيته أو في سوقه فصلاة صحيحة، ويكون صلى ولكنه أزم إن لم يصلي صلاة الجماعة في المساجد. قد جاء حديث سبق أن مر بنا جملة منها، من قوله عليه الصلاة والسلام أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويعلمون ما فيه من أجر لا توهم ولو حبر، وسماهم منافقين الذين يتأخرون عن الصلاة، يعني هم موصولون بهذه الصفة، لأن هذه صفة المنافقين الذي يتأخر يخشى عليه أن يكون من هؤلاء، لأن الإنسان قد أسفل الصلاة على المنافقين صلاة الإنسان وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجل أتوهما ولو حبوا لم أتوا إلى المساجد وهم يحكون على الركب. لذلك حديث لقد هممت أن أمر بحطب فيحفظ ثم أمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة أو حرقوا عليهم بيوتهم النار. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذه العقوبة، مثل هذه العقوبة لا تكون إلا لمن ترك واجب، لا تكون لمن ترك سنة، إنها لمن ترك واجب. كذلك في قصة الرجل الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني شاسع الدار وإنني ليس لقائد إلا إني أمسك، فإنني رخص أن يصلي في بيتي. قال عن الفرزاءات الحمدية، قال نعم، قال فأجب. كل هذه الأحاديث وغيرها تدلنا على وجود صلاة الجماعة، قد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الواحد من المصيب والمرض ثم لا تسمح نفسه أن يصلي في بيته بل يسابق يهاد بين الرجلين. وقال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان رجل يسابق يهاد بين الرجلين حتى يقال في الصبر. ما يستطيع أن يمشي على رجليه دون أن يجلله أحد على يمينه وعلى شماله. هذا الحديث مما استدل به من قال بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، لكن هذا الحديث يدل على أن من صلى في بيت الصلاة صحيحة واعتبر من المصلين، ولكنه ترك أمرا واجبا عليه وهو الإتيان بالصلاة والإتيان بها جماعة في المسجد، الإتيان بها في المساجد. ولهذا بنيت المساجد، لهذا شرع الأذان وقيل حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا، حي على الصلاة يعني تعالوا، هذا هو معنى حي على الصلاة حي على الفلاح، هو معنى صلوا في بيوتكم.
وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي.
هذا أيضا الحديث الأول فيه ذكر السوق، لأن فيه أن رسول الله كان في السوق، كان في السوق فسمع رجل يقول يا أبا القاسم فجابه وقال: لم أعنك وأعني هذا، يعني يريد إلى شخص آخر يثنى أبا القاسم. فقال عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثم أورد بعده الحديث أنه كان في البقيع، والمقصود من هذا أن السوق كان في البقيع، يعني أنه في جهة البقيع. الحديث الأول فيه ذكر السوق والثاني فيه ذكر البقيع، يعني أن السوق في جهة البقيع أو في منطقة البقيع. فذكر الحديث الثاني وهو ليس فيه ذكر السوق فيه بيان المكان الذي فيه السوق التي خطب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكنيته، التي خطب فيها رجل بكنيته وهو يكنى أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النداء ظن منه أنه هو المراد، فلما رأى هذا الرجل المنادي ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم أعنك، إنما عنيت هذا، وإنما عنيت فلانا. قال عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. محل الشاهد منه كما عرفنا ذكر السوق، لأن البخاري رحمه الله ترجم باب ما ذكر في الأسواق، يعني معناه أن السوق ذكر في هذا الحديث.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع، أثم لكع. فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه ثخابا أو تغسله أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وخبره وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.
الحديث الذي قبل هذا كان بسوق في بيان أن ذهاب الأشراف وذهاب الكبار للسوق أنه لا يحط من شأنهم ولا ينقص من قيمتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر كان يذهب إلى السوق، أن هذا الحديث أنه كان في السوق، وهو حديث الأول الذي قبل هذا أنه كان في السوق، فنادى رجل لأبا القاسم يريد رجلا وظن أنه يريده، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أعنك يا رسول الله إنما أعنك هذا. ففي هذا ذهاب من خاصين يسوع، وأن ذهاب وأن هذا لا يعني ليس بعيد، ليس بشيء يلام عليه أو يعاب عليه، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام فعله. فإذا ذهاب الكبار ذهاب أطراف الناس في الأسواق وإشتراءهم حاجاتهم بأنفسهم، هذا لا يحط من قيمتهم ولا ينقص بشأنهم، بل ذلك سائغ وجائز، وقد فعله المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه خرج من المدينة في طائفة النهار، طائفة من النهار يعني في قطعة أو في وقت من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى ذهب أو حتى جاء سوق بني قينقاع، فجلس في فناء بيت فاطمة. وهذا الحديث فيه اختصار وفيه حل، لأن بيت فاطمة رضي الله عنها ليس في بني قينقاع، وقد جاء بيان هذا الحل في بعض الأحاديث، لأن فيه ثم انصرف فجلس في فناء بيت فاطمة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع ثم انصرف فجلس في بناء بيت فاطمة، لأن هذه الرواية حذف منها هذه الجملة وهي قوله ثم انصرف، لأن لو لم تبقى لأشعرت أو أوهم أن بيت فاطمة هناك وليس هناك. فإذا في هذا الحديث وفي هذه الرواية حذف واختصار، فجاء مبين في بعض الروايات وهي قوله ثم انصرف فجلس في بيت فاطمة في بناء بيت فاطمة. وقال أبي هريرة رضي الله عنه خرج من الغزلة في طائفة من النهار لا أكلمني ولا أكلم، لأنه معه ذهب معه، فكان الرسول لا يكلمه، لعله كان مشغولا أو يفكر في شيء أو مهموما. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه على هذا الحال لا يكلمونه، فهو لا يكلم لأنه كان مشغولا أو مهموما. وأبو هريرة لا يكلمه لأنه لما رآه على هذه الحالة لم يرد أن يكلمه. هذا من توقير الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا رأوه على حالة هم أو تفكير لا يكلمونه لعله يوحى إليه أو لغير ذلك من الأسباب التي كانت تحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه حيث لا يكلم من كان معه. والصحابة الذين يكونون معه لا يكلمونه لما يظنونه من الوحي أو من أنه كان مهموما أو مفكرا في شيء، ولا يحصل منهم شيء يشغله. ثم ذهب إلى سوق بني قينقاع ثم انصرف، وهذا محل الشاهد من الحديث أن الإنسان ذهب إلى التواصل إلى سوق بني قينقاع، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق، وهذا هو محل الشاهد. باب ما ذكر في الأسواق، ما ذكر في الأسواق يعني في هذا الحديث ذكر السوق، وأن الإنسان ذهب إلى سوق بني قينقاع، وهم جماعة من اليهود يعني سمي السوق بهم لأنه كان معروفا منسوبا إليهم. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فجلس في فناء هو المكان الذي بين يدي البيت، وقال أثم لكع، يعني أثم يعني هل هنا لكع، وقود به الحسن. لكع تأتي بمعنى الصغير وتأتي بمعنى اللئيم، وقود بها هنا الصغير. أثم لكع يعني أثم الحسن، فقال عنه هذا اللفظ يعني لأنه يطلق على الصغير وقال له لكع، ويطلق أيضا على شيء آخر معنى آخر وهو اللئيم، اللي جاء في بعض الحديث فتقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع، يعني بهم الأراذل والناس المذمومون، لأنهم الذين يكون أسعد الدنيا وأكثر حيادة للدنيا. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع، يعني هذا الذم يعني اللئام. أما هذا الحديث أو هذا اللفظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذم لكع يعني الحسن بن علي رضي الله عنه، فالمقصود الصغير أن كلمة لكع تأتي لهذا المعنى وتأتي لهذا المعنى. فكان فحبسته فحبسته شيئا اللي هي فاطمة، فظن أنها تلبسه ثخابا، الثخاب فسر بعده تفسيرات منها أنها قلادة من طيب، قلادة من طيب فسرت في هذا وفسرت في غيره، فجاء يشتد يعني يجري حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعانق معه وقبله عليه الصلاة والسلام، ثم قال اللهم أحبه اللهم أحبه وأحب من أحبه، اللهم أحبه وأحب من أحبه. هذه فضيلة ومنقبة للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبله وعانقه وضمه إليه وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. وهي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام الحسن، وسؤال من الله عز وجل أن يحبه وأن يحب من يحبه، فهي منقبة للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة التي فيها الرجاء من الله والسؤال من الله أن يحبه وأن يحب من يحبه، فيها فائدة وفيها منقبة له وفيها أيضا حث وتنبيه وإرشاد إلى محبة الحسن، وأن المسلم يحب الحسن بن علي بن أبي طالب رجاء أن يحبه الله، لأن الإنسان دعا لمن يحبه أن يحب الله من يحبه، فهي منقبة له رضي الله عنه وفضيلة، وفيه إرشاد وتنبيه إلى محبته، وكذلك أيضا محبة الصحابة، لأن الحسن رضي الله عنه واحد من الصحابة، ومحبة الصحابة جميعا هي علامة الخير، آل البيت وغير آل البيت، آل البيت منهم يحبون شيئين، لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكونهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يكونوا من أهل القرابة ولكنهم من الصحابة فهم يحبون لصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فالذي جمع بين الصحبة والقرابة من هؤلاء من أهل البيت فإنهم يحبون لقرابتهم ولصحبتهم، وأما غيرهم يحبون لصحبتهم فجن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال قال سفيان قال عبيد الله أخبرني رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. المقصود من هذا أن قال عبيد الله أخبرني، كلمة أخبرني هذه هي التي يقولها سفيان، وهي من الصيغ التي تؤخر عن الاسم الراوي، وهو جائز وقليل في الاستعمال، لأن يعني الأصل في الاستعمال أن يكون الصيغة قبل الراوي. قال أخبرني، قال أخبرني عبيد الله، قال سفيان أخبرني عبيد الله، هذا هو الأصل وهذه هي الجادة المعروفة المشهورة، ولكن الصيغة جاءت على خلاف الجادة، وهو شيء قليل في الاستعمال، وهو تأخير الصيغة عن اسم الراوي، يعني قال سفيان عبيد الله أخبرني، يعني قال أخبرني عبيد الله، هذا هو السياق أو أصل السياق، أنه رأى نافع بن جبير أوتر لركعة. ومقصود بهذا أن عبيد الله أدرك نافع بن جبير إدراكا، وأنه شاهده صلي ويوتر لركعة. مقصود من هذا إثبات اللقي، وبيان أن العنعنة التي وردت في الرواية بين عبيد الله روايته عن جبير أنها محمولة على الاتصال ومحمولة على السماع، لأن الشخص الذي لا يعرف بتدليس إذا روى بعن فهو محمول على السماع، وإنما الذي فيه الإشكال هو الذي موصوف بالتدليس، فإنه يحمل قد يحمل على الانقطاع وقد يحمل على الاتصال. فالأصل في من ليس لمدلس أنه إذا روى بالعنعنة عمن لقيه وعمن حرف لقاؤه إياه ومن له معه لقي أنه محمول على الاتصال ومحمول على السماع، وإنما التأثير في العنعنة يكون في حق الراوي المدلس، هو الذي يحتمل الاتصال ويحتمل الواسطة، يحتمل الانقطاع بينه وبين الروى عنه بالعنعنة، وهذا هو الذي يحتاج معه إلى أن يوجد التصريح بالسماع في موضع آخر.
فقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الرسبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
هذا الحديث جاء في باب ذكر الأسواق، ومقصود البخاري منه عبارة حيث يباع الطعام، حيث يباع الطعام هي كناية عن السوق، هي كناية عن السوق، وإن لم يكن فيها لفظ السوق، وإن لم يكن فيها لفظ السوق، ولكنها هي المراد بالسوق، حيث يباع الطعام يعني السوق، يعني ما جاء ذكر الأسواق باللفظ في هذا الحديث، ولكن جاء ما يدل عليه وهو ما يباع به الطعام، أو حيث يباع الطعام يعني هو السوق، يعني المكان الذي يباع به الطعام أو السوق الذي يباع به الطعام، يعني هذا هو المطابق أو محل الشاهد للترجمة من الحديث. ليس في هذه السوق نصا، ولكن ذكر شيء يدل عليه وهو حيث يباع الطعام. فمقصود من هذا أن المشتري إذا اشترى طعاما لا يبيعه حيث اشتراه، وإنما يبيعه حيث ينقله ويذهب به إلى مكان الطعام أو إلى أي مكان آخر، لأنه جاء بعده في الحديث إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، معنى أن لا يبيعه وهو في مكانه، لا يبيعه وهو في مكانه الذي اشتراه فيه، وإنما يحوزه حتى يحوزه وينقله عن المكان الذي تم شراؤه به إلى مكان آخر. ويحتمل أن يكون المقصود في الحديث الأول الذي هو أنهم كانوا يتلقون الركبان، أن المقصود من ذلك منع الشراء في حال التلقي، وأنهم يتركون ذلك حتى يذهبوا إلى السوق، يعني حتى يصل هؤلاء الجالبون والركبان الجالبون حتى يصلوا إلى السوق، فعند ذلك يتضح لهم الأثمان، تتضح لهم الأسعار، فقد يتلقاهم أحد ويقدر بهم ويشتري منهم وهم لا يعرفون أسعار السوق، فيكون عليهم غبن. فيحتمل ما يعني ذكره البخاري بعد ذلك في الرواية الثانية أو الطريقة الأخرى التي جاءت بعد ذلك، ويحتمل أن يكون المراد في هذه الطريقة الأولى التي فيها ذكر تلقي الركبان أن المقصود النهي عن الشراء منهم، أن لا يتلقى الركبان ويشترى منهم، وإنما يتركون حتى يأتوا إلى السوق، إذا جاءوا إلى السوق
عند ذلك يتضح لهم الأمر ويكونون يبيعون على بينة ويشترى منهم على بينة. والحديث وهذا يحتمل ما ذكره البخاري بعد ذلك, وأن الطعام لا يباع حيث السرية حتى يستوفيه, بمعنى أنه يسيله وينقله, يحتاله يسيله وينقله ويحوزه كما جاء في بعض الأحاديث, وكما سيأتي في ترجمة قادمة تأتي بعد هذا. ويحتمل أن يكون مقصود النهي عن تلقي الركبان, وأنه لا يشترى من الركبان حتى يصل إلى المكان الذي يباع به الطعام, فيصل إلى المكان الذي يباع به الطعام حتى لا يحصل لهم غبن. إذا جاءوا إلى السوق وجدوا أن الذين لقوهم اشتروا منهم برخص فيصيبهم غبن, فنسلم نهى عن تلقي الركبان كما جاء في حديث أخرى.
باب كراهية الصخب في السوق. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما, قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال عجل, والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين, أنت عبدي ورسولي, سميتك المتوكل, ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق, ولا يدفع بالسيئة السيئة, ولكن يعفو ويغفر, ولن يقبضه الله حتى يقيم بهم ملة العوجاء, كأن يقولوا لا إله إلا الله, ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال. وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن أبي سلام, غلف كل شيء في غلاف. وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام, غلف كل شيء في غلاف, وسيف أغلف وقوس غلفا, ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. قاله أبو عبد الله.
هذه الترجمة باب ما يكره من السخب في الأسواق, ما ذكر الذهاب إلى الأسواق وأن الفلم ذكر الأسواق وذهب إلى الأسواق, وأن هذا ليس مخالفا للمروءات, وأن الرسول فعله وهو سيد المرسلين, وكذلك أخبر عن الرسل أن يأكلون الطعام ويكون في الأسواق, فالمشي في الأسواق والذهاب في الأسواق ليس مما يقدح, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله رسل من قبله, وإنما الذي هو مفروه من السخب في الأسواق والصخب أو اللغط. الرسول عليه السلام يذهب إلى السوق ولكنه ليس متصفا بهذه الصفة, وليس سخابا في الأسواق. فحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه سئل عن وصف رسول الله في التوراة, أتى بهذه الجمل التي هي من التوراة وفيها مستمرة على صفات رسول الله في التوراة, ومحل الشاهد منها ليس بسخاب في الأسواق, لأن سخاب في الأسواق معناه أنه لما لم يكن كذلك وليس متصلا بهذا الصفة معناه أنه يكره السخب في الأسواق, لأن الله نزه نبيه أن يكون كذلك, فهي صفة مذمومة وقد نزه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهي أكروها.
اذهب فصنف تمرك أصنافا, العجوة على حدة وعذق زيد على حدة, ثم أرسل إلي ففعلت, ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه, ثم قال كل القوم, فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم, وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي,
قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جد له فأوف له.
هذه ترجمة وهي يكيل على البائع والمعطي. معنى هذا أنه إذا حصل بيع الطعام فإن الكيل يكون على البائع هو الذي يتولى الكيل أو هو الذي يدفع مؤونة الكيل إذا احتاج إلى مؤونة. الكيل على البائع هو الذي يتولاه أو هو الذي ينفق عليه إذا استأجر من يكيل من يقوم بالكيل فإنه يكون على البائع. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت ذلك آية من كتاب الله عز وجل وبعض الأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي يقول الله عز وجل إذا كالوهم والمطففين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسيرون. كالوهم نكالوا لهم وزنوهم وزنوا لهم. المقصود من هذا أن الكيل والوزن على من يحصل منه البيع أو على من يحصل منه الإعطاء للدافع الذي يدفع الطعام إلى من يشتريه أو إلى من يعطى إياه الذي يتولى الكيل بنفسه أو بمؤونته البائع أو المعطي. لأن هذه الآية ويقوله إذا كالوه يعني معناه الذي يوفي يكيل والذي يعطي يكيل. وإذا كالوهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا يعني الآخر حقهم من غيرهم فإنهم لا يقبلونه إلا وافيا وكاملا. ولكن إذا كانوا هم المعطون وكالوا لغيرهم فإنهم يطففون وينقصون فهم يأخذون حقهم كاملا ولا يعطون الحق لغيرهم كاملا. وقد سماهم الله مطففين وصفهم المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كان الحق لهم لا يقبلونه إلا كاملا وافيا وإذا كان الحق لغيرهم فإنهم لا يعطونه كاملا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كالوا لغيرهم وزنوا لغيرهم فإنهم ينقصون المكيال والميزان ويطففون في المكيال والميزان لا يؤدون الحق الذي عليهم كاملا ويأخذون الحق الذي لهم كاملا. فهم متصفون بالوصف الذي جاء في الحديث منع وهاد ذكره لكم ثلاثا ومنها منع وهاد. يعني معنى هذا أنه يمنع الذي حق الذي لغيره ولا يؤديه كاملا والحق الذي له يطالب به ولا يقبله إلا كاملا. نعم. ويذكر أن أثنى رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. وهذا يدل لما ترجم له البخاري وأن البائع هو الذي يتولى الكيل وإذا اشترى إنه يطلب من غيره أن يكيل له. فالكيل من البائع البائع يكيل وذاك يكتال.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
وهذا المقصود منه قوله حتى يستوفيه يعني يستوفيه بالكيل. من ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يكيله ويحوزه حتى يكيله ويحوزه فعند ذلك يبيعه. أما كونه يعني يبيع دون أن يكتاله ودون أن يحوزه فهذا مما جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا عباس قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرة أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلى أو في وسطه ثم قال كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي ثمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جد لك فأوف لك.
وهذا الحديث أيضا دال على ما ترجم البخاري وهو أن الخيل يكون على البائع. وذلك أن جابر رضي الله عنه لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصنف التمر أصنافا ويجعل العجوة على حدة التمر اللي هو العجوة يكون على حدة وعذق زيد على حدة يعني عذق مقصود النخلة يعني تمر النخلة التي تسمى عذق زيد أو نخل زيد لأن يعني هذا اسم من أسام النخل كما يقال هذا عجوة ويقال هذا عذق زيد وهذه نخلة كذا سميت باسم شخص واشتهرت به ثم دعا أن يتكلم فجلس في أعلاه في وسطه ثم قال كل القوم وهذا هو محل الشاهد لأنه هو الموفي وهو المعطي لأن هذا هو الذي يوافق قوله المعطي لأن هناك أول هناك البائع الحديث الأول يعني يشهد لذكر البائع وهنا يشهد لذكر المعطي وهو الموفي الذي يوفي لأنه ليس ببائع وإنما عليه بدين وهو الذي سيدفع الطعام. فترجم البخاري رحمه الله بالبائع والمعطي والحديث الأول يطابق البائع وهذا يطابق المعطي لأنه دافع للطعام وموفي للغرماء الذين لهم على أبيه دين. فعبد الله بن عمرو بن حرام هو هذا والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما توفي كان عليه دين فاستعان الرسول صلى الله عليه وسلم على غرمائه بمعنى أنه طلب منه أن يطلب من غرمائه أن يضعوا عنه وأن يخففوا فلم يوافقوا هذا. ثم بعد ذلك وسلم قال له صنف طعامك أصنافا ثم أخبرني ثم لما فعل جاء النبي وسلم وجلس وجعل يكيل والرسول صلى الله عليه وسلم عنده فجعل يكيل القوم حتى وفاهم ما يطلب حقوقهم وبقي الطعام كأنه لم ينقص منه شيء وذلك ببركة النبي عليه الصلاة والسلام وببركة حضوره ودعائه عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا من دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام وتكثير الطعام بحضرته تكثير الطعام ونموه وكثرته وزيادته بين يديه عليه الصلاة والسلام حتى أوفى الغرماء السائمون وبقي الطعام كأنه لم ينقص منه شيء. محل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم كل القوم بمعناه أن المعطي هو الذي يتولى الخير المعطي دافع البائع هو الذي يتولى الخير.
باب ما يستحق من الكيل. فقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يثرب رضي الله عنه عن المقدام بن معد ثرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم.
هذه ترجمة يقول باب ما يستحب من الجيد ورد في هذا الحديث، وقوله كيلوا طعامكم يبارك لكم في بعض الروايات يبارك لكم فيه. وقد اختلف العلماء في المراد بكيلوا الطعام، وهل المقصود منه أن الناس عندما يكون عندهم الطعام يحتاجونه يأخذون منه بالكيل ولا يأخذون منه بدون كيل؟ قلنا علماء من قال والذي رجح الحافظ بن حجر أن المقصود بذلك أن الإنسان عندما يشتري الشيء أنه يكيله وأن فيه امتثال للسنة وامتثال للأمر فيكون فيه البركة بما فيه من الامتثال، لأن الرسول جاء عنه الكيل وقال عندما يبيع يكيل عندما يشتري يبتال، عندما يحصل منه ذلك وفيه تحصيل الحق وفيه أيضا اتباع السنة من الامتثال من الأمر من الكيل، وإذن يحصل ببركة الامتثال البركة في الطعام. هذا هو يرجح عن الحافظ بن حجر. ومن العلماء من قال ان المراد ان الانسان عندما يقوم عنده الطعام ينفق منه فانه يخرج منه بالكيل، يخرج منه ويظهر منه بالكيل. والحافظ بن حجر يقول ان الذي يظهر ان المقصود بذلك هو الكيل عند الشراء عند البيع، وان في ذلك امتثال للسنة وامتثال لما جاء في السنة، وأن الفعل الذي يفعل وهو مباح أنه إذا فعل المقصود من ذلك الامتثال واتباع السنة فإن ذلك من أسباب نزول البركة فيه ومن أسباب حصول البركة فيه.
باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، فحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وقال: حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
باب بركة صاع النبي تكلم من مده. قال فيه حديث عائشة، حديث عائشة هذا سبق أن مر في الحج الذي فيه أنه لما قدم المدينة وأنه حصل حمى وأنه دعا أن توقع إلى جحفة، وفيه أنه قال: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. فاتفى البخاري رحمه الله بأن أشار إليه هنا إشارة اكتفاء بذكره الذي مضى في كتاب الحج، ثم ورد فيه حديثين بعد ذلك. قال حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ودعوت في مدها وصاعها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. محل الشاهد منه قوله: دعوت بمدها وصاعها، صاع المدينة ومد المدينة، فهو يدل على بركة هذا المكيال وهذا الكيل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر التحريم سبق أن مر في الحج، وأن إبراهيم أظهر حرمتها والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر حرمتها، فالتحريم إنما هو من الله عز وجل، ونسبة التحريم إلى إبراهيم لمكة وتحريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إنما هو إظهار لهذا التحريم وإعلان له وإقرار به. ثم الحديث الثاني الذي حديث أنس الذي قال فيه اللهم بارك لهم في مكيالهم بارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم يعني أهل المدينة. هو فيه دعاء بالبركة في هذا المكيال وبالصاع والمد وهو صاع أهل المدينة ونسبته إليه قوله البخاري في صاعه ومده لأن الصاع والمد صاع أهل المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعا لهذا المد ولهذا الصاع المتعامل عليه في المدينة وهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوب إلى المدينة ومنسوب إلى أهل المدينة والبركة إنما هي لهذا الكيل ولهذا المكيال الذي هو في المدينة وقد حصل منه صلى الله عليه وسلم الدعوة في هذا المكيال الذي هو صاع ومد. ونقف الآن نجيب على ما يجب لأن أحيانا تذكر الصلاة ببعض أركانها لأنه جاء ذكر القيام وجاء ذكر الركوع وذكر السجود والمقصود به كامل الصلاة لأنه يعبر عن شيء ببعضه يعبر عن الصلاة والركوع ويعبر عن الصلاة والسجود